الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قال في بيان هذا البيت: المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات. فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداها، فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى، بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما. هذه القاعدة تتعلق بتعارض المفسدتين، وهي من القواعد المتعلقة بالمصالح والمفاسد عموما، وقد تعرفنا على القاعدة المتعلقة بتعارض المصالح والمفاسد، وعلى القاعدة المتعلقة بتعارض المصالح، والآن نتعرف إن شاء الله تعالى على القاعدة المتعلقة بتعارض المفاسد. فالشيخ رحمه الله تعالى أفادنا أنه عند تعارض المفاسد يرتكب أهونها وأقلها ضررا، فتدفع المفاسد الكبرى بارتكاب المفاسد الصغرى. قال: فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة، قدم المكروه على الحرام، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص. إذن فالمفاسد إما أن تكون محرمات أو مكروهات، كما صدر به الشيخ رحمه الله في بداية كلامه. فالتحريم لا شك أنه أعظم ضررا وأعظم وزرا من المكروه، فإذا تعارض عندك حرام ومكروه، فإنك تفعل المفسدة الدنيا التي هي المكروه في سبيل دفع المفسدة العظمى التي هي الحرام. ففي مثل هذه الحالة مثلا، قال الشيخ رحمه الله: يقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص. إذا كنت مضطرا لأكل ما، وهذا الأكل إما أن يكون من مال فيه شبهة، وإما أن يكون من مال واضح حرمته، لا إشكال في هذا التحريم. ففي هذه الحالة يقدم الأكل من المال الأول على المال الثاني. لماذا؟ لأن المفسدة فيه أخف. والأمر في ذلك على العكس بالنسبة لتعارض المصالح. عرفنا أنه عند تعارض المصالح يفعل ماذا؟ يفعل أعلى المصالح، وأما في المفاسد فالأمر على العكس، تفعل أدنى المفاسد. قال: وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات، وإن كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريما. إذا كنا نتكلم مثلا على مفسدتين محرمتين، فننظر في أهونهما وأخفهما تحريما، فتقدم على أختها. وكذا إذا كانت مكروهتين قدم أهونهما، كذلك الأمر هنا أيضا بالنسبة للمكروهات. قال: ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي بسطا كثيرا لا يمكنني ضبطها. نتكلم على هذه القاعدة إن شاء الله تعالى من جهة بعض ما يدل عليها وبعض شروطها وأمثلتها. فمما دل على هذه القاعدة قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام بالنسبة للميتة ونحوها من الأطعمة المحرمات والمشروبات المحرمات. قال سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأفادنا سبحانه وتعالى أنه عند الاضطرار لا بأس من التعرض لهذه المحرمات في سبيل إنقاذ النفس من الموت والهلاك. فعندنا ها هنا مفسدتان: المفسدة الأولى الأكل من الحرام، والمفسدة الثانية قتل النفس وتعريضها للهلاك. فأيهما أعظم من الأخرى؟ الثانية. المفسدة الثانية أعظم من المفسدة الأولى، فقدمت الأولى على الثانية، جاز لك أن تأكل من الحرام في سبيل دفع المفسدة الكبرى التي هي قتل النفس. ومما دل على القاعدة أيضا قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فبين سبحانه أنه يجوز التكلم بكلمة الكفر في سبيل إنقاذ النفس من الهلاك أيضا. فعندنا كذلك مفسدتان: المفسدة الأولى التكلم بكلمة الكفر ظاهرا من غير اعتقاد لها بالقلب، والمفسدة الثانية قتل النفس وتعريضها للموت. فقدمت الأولى على الثانية لأنها أخف منها. ويلحق بذلك سائر الأدلة التي تستعمل في مقام الاضطرار أو الإكراه أو نحو ذلك، وسنتعرف إن شاء الله تعالى على القاعدة المستقلة التي تتعلق بالاضطرار والمشقة ونحوهما. ومما دل على القاعدة أيضا ما سبق من حديث معاذ رضي الله عنه في فضل لا إله إلا الله. سبق الاستدلال بهذا الحديث في شأن تعارض المصالح مع المفاسد، ويمكن أن يستدل به هنا أيضا في شأن تعارض المفسدتين. من جهة ماذا؟ من جهة أن عندنا هنا مفسدتين: المفسدة الأولى كتمان العلم الذي هو التبشير بفضل لا إله إلا الله، والمفسدة الثانية اتكال الناس على هذه الكلمة وتركهم العمل، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الأولى على المفسدة الثانية لأنها أعظم منها، لأن الثانية أعظم من الأولى. عندنا كذلك حديث بناء الكعبة وحديث قتل المنافقين كما سبق ذكره أيضا في قاعدة تعارض المصالح والمفاسد، فالحديثان أيضا يمكن أن يستدل بهما في هذا المقام. بالنسبة للحديث الأول، من جهة أن الإبقاء على الكعبة على غير البناء الصحيح لها فيه مفسدة، ولكنه يفضي ولكننا لو تعرضنا لهذه المفسدة أو لو حاولنا إزالتها معذرة، لو سعينا إلى إزالة هذه المفسدة فسنتعرض لمفسدة أخرى أعظم منها، وهي تنفير الناس عن دين الإسلام. كذلك بالنسبة لقتل المنافقين عندنا مفسدة وهي الإبقاء عليهم دون قتلهم، فلو سعينا لإزالة هذه المفسدة سنتعرض لمفسدة أعظم وهي كذلك تنفير الناس عن الإسلام، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المفاسد الدنيا على العليا. مما يدل على القاعدة أيضا الأحاديث التي تنهى عن الخروج على الحكام، وهي أحاديث معروفة سبق التعرض لها بحمد الله عز وجل في المعتقد. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحكام فيه دلالة عظيمة، وهي تقديم أهون الشرين، لأننا إذا أبقينا على الحكام هكذا على فسادهم وضلالهم وشرهم ومعصيتهم ونحو ذلك فلا شك أن هذا فيه مفسدة، ولكننا لو سعينا إلى إزالة هذه المفسدة بالخروج ونحوه فسنقع في مفسدة أعظم وهي سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال ونحو ذلك. لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحكام. فهذه بعض الأدلة التي تدل على هذه القاعدة. هذه القاعدة كالقواعد السابقة لها شروط. الشرط الأول تحديد المفاسد بالشرع كما سبق بيانه أيضا في تحديد المصالح، فإذا أردنا أن نتكلم في مفاسد معينة وإذا أردنا أن نتكلم في تعارضها فلا بد أن تكون المفاسد معروفة أصلا بالشرع. الشرط الثاني تحديد التفاوت أيضا بالشرع كما سبق ذكره في القاعدة السابقة، إذا أردنا أن نتعرف على التفاوت بين المصلحتين لا بد أن يكون ذلك بالشرع، فكذلك هنا إذا أردنا أن نتعرف على التفاوت بين المفسدتين أيهما أعظم من أختها فلا بد أن يكون ذلك أيضا بالشرع. الشرط الثالث تحقق الاضطراف كما سبق ذكره أيضا في القاعدة السابقة، قلنا إنه يشترط بالنسبة للقاعدة المتعلقة بتزاحم المصلحتين ألا يمكن الجمع بينهما، فالعكس هاهنا تماما، يشترط عندما نتكلم في تعارض المفسدتين وتقديم إحداهما على الأخرى أن يتحقق الاضطرار إلى إحدى المفسدتين إما هذه وإما تلك، فإن لم يتحقق الاضطرار أصلا فالاندفاع إلى إحدى المفسدتين أساسا يعتبر جنونا ويعتبر تعديا على محارم الله عز وجل. فإذا كنا نتكلم مثلا في أكل الميتة أو في أكل لحم الخنزير لابد أن يكون هناك اضطرار أصلا لذلك، لابد أن يكون هناك اضطرار حتى نفاضل بين هذه المفسدة وبين مفسدة قتل النفس. فأما إذا لم يكن المسلم مضطرا فإن تعرضه للحرام في هذه الحالة يعتبر ماذا؟ يعتبر جناية على الشريعة وتعديا على حدود الله تبارك وتعالى، فلابد من تحقق هذا الاضطرار، وهذا شرط مهم جدا، لأن كثيرا من الناس يجازف في هذه المسألة، هذه المفسدة أهون من هذه وهذه أعظم من هذه، وليس هناك اضطرار أصلا، لست بحاجة أساسا إلى التعرض للمفسدة العظمى فضلا عن الدنيا، فلا بد من تحقق الاضطرار. الشرط الرابع التقلل من ارتكاب المفسدة ما أمكن، إذا اضطررت إلى مفسدتين ففعلت أخفهما فإنه يشترط لك في هذه الحالة أن تتقلل من فعلها قدر استطاعتك. لماذا؟ لأنك في الأصل مرتكب لمحظور، وسنتعرف إن شاء الله تعالى على القاعدة المتعلقة بالضرورة وسنعرف أن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اضطررت إلى فعل المفسدة الأخف حتى تدفع المفسدة الأعظم فلا بد لك أن تتقيد بالحدود التي تستوفي بها هذه المفسدة، لا يجوز لك أن تزيد على هذا. فمثلا الذي يضطر لأكل ميتة أو لحم خنزير الذي يضطر إلى أكل ميتة أو لحم خنزير أو نحو ذلك هل يجوز له أن يأكل حتى يشبع؟ الجواب لا، وهذا هو الصحيح عند العلماء في هذه المسألة، وإنما يأكل بقدر ماذا؟ بقدر ما يسد حاجته فقط، بقدر ما ينقذ نفسه من الهلاك فقط. إذن فلا بد من التقلل من هذه المفسدة، ولا بد من التمسك بقدر هذه المفسدة التي يتعرض المسلم لها. بس مش قوي، علشان بس واضح هذا. فهذه شروط القاعدة التي ذكرها العلماء. نتعرض بعد ذلك لبعض أمثلتها. قلنا إن المفاسد إما أن تكون محرمات أو مكروهات، إذن فنتكلم إما على تعارض محرم مع محرم، أو محرم مع مكروه، أو مكروه مع مكروه. نتكلم أولا على تعارض الحرام مع الحرام. هذا له أمثلة متعددة، منها ما سبق التمثيل به من أكل الميتة، أو التلفظ بالكفش، أو السرقة مثلا مع قتل النفس. فعندنا ها هنا مفسدتان محرمتان. إذا تكلمنا مثلا على أكل الميتة، أكل الميتة حرام، وقتل النفس والإفضاء بها إلى الهلاك حرام، فهذا تعارض محرم مع محرم، فقدم أهون هنا أهونهما تحريما. إيش فيه؟ غلق تماما يعني؟ خلاص لو كده يبقى افتح الباب، لو انصرف خلاص انصرف تماما. طيب خلاص، فأكل الميتة حرام، وكذلك التلفظ بالكفر، وكذلك السرقة. ولكن إذا تعارضت هذه المفاسد المحرمة مع مفسدة محرمة أخرى وهي قتل النفس، فإن هذه المفسدة الثانية أعظم. بالنسبة للسرقة مثلا، إذا اضطر الإنسان إلى السرقة، إذا اضطر إلى سرقة طعام مثلا أو نحوه حتى يسد جوعه أو يسد حاجته، وتحقق بذلك الاضطرار بالمعنى المعروف عند العلماء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأخذ ما يشاء وإن كان بطريق السرقة. وهذا هو توجيه صنيع عمر رضي الله عنه لما امتنع من إقامة حد السرقة على الذين شرقوا في عام الرمادة. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، خلافا لأهل البدع والضلال الذين يستندون إليها في إلغاء الحدود جملة، ويقولون إن هذه الواقعة تدل على أن الحدود مفوضة إلى تقدير الحاكم، إن شاء أقامها وإن شاء لم يقمها. هذا غلط وضلال عظيم، وإنما امتنع رضي الله عنه لأجل مسألة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لأن الحدود حتى تقام لابد من ماذا؟ لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. نعم، كالكفر مثلا، كأحكام التكفير تماما. نعم، فإنما امتنع رضي الله عنه لأجل ما كان موجودا آنذاك من الموانع. السرقة التي وقعت آنذاك إنما وقعت لأجل اضطرار، اضطر القوم إليها، ما كانوا يجدون الطعام، فلا يستفاد من ذلك أبدا تعطيل الحدود مطلقة. هذا من الغلط العظيم والضلال الكبير. من أمثلة تعارض الحرام مع الحرام مثلا ما سبق التمثيل به أيضا بالنسبة للخروج على الحكام. فلا شك أن المفاسد التي يقوم بها الحكام والمعاصي التي ينشرونها بين الناس لا شك أن هذا من الحرام، والخروج عليهم لا شك أنه حرام أيضا بدلالة النصوص الشرعية، فيقدم الحرام الأول على الحرام الثاني لأن الثاني أعظم منه. ويتصل بهذه المسألة مسائل إنكار المنكر عموما. مسائل إنكار المنكر عموما لا بد من النظر فيها إلى المفسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فقد تستطيع ابتداء أن تنكر المنكر بيدك أو لسانك، ولكن إنكارك له على هذه الشاكلة قد يفضي إلى مفسدة أعظم. فامتناعك عن الإنكار بهذه الشاكلة يعتبر حراما، امتناعك عن الإنكار باليد أو اللسان يعتبر حراما، ولكنك في مقابل ذلك معرض لمحرم أكبر. فمثلا إذا أنكرت على أناس يقيمون عرسا بالطرائق المعروفة الآن، نسأل الله السلامة والعافية، إذا ذهبت وأنكرت عليهم بيدك فماذا سيحدث؟ نعم، ستضر الدعوة، وستضر أنت شخصيا، وسيضر أهلك وذويك. وقد أجمع العلماء على أن الاحتساب لا يجب إذا أدى إلى إضرار الغير. إذا أدى إنكار المنكر إلى إضرار الغير فقد أجمع العلماء على أنه لا يجب في هذه الحالة. فلا شك أننا سنتكلم في هذا المقام على مفاسد كبيرة، فنحن نترك هذا الحرام وننكره بقلوبنا حتى لا نتعرض لمفسدة أعظم. وجدير بالذكر أيضا ولا بد من التنبيه على هذا، إلى أن المسلم في هذه الحالة إذا فعل المفسدة الدنيا حتى يدفع المفسدة العليا لا يكون موزورا، لا يكون آثما. يعني عندما أتكلم مثلا على أنك تعرضت لحرام في هذه المسألة لا تفهم من كلامي هذا أنك موزور، كلا، بل في هذه الحالة يرتفع الإثم عنك لأنك مضطر إلى ذلك، ولأنك إنما تفعله لأجل ماذا؟ لأجل دفع مفسدة أعظم. فلا نتكلم هنا على الوزر على الإطلاق لأن الوزر مرفوع في هذه الحالة. من أمثلة تعارض الحرام مع الحرام أيضا، من صلى قاعدا لئلا تنكشف عورته قائمة مثلا. فعندنا الآن شخص سيصلي صلاة مفروضة والواجب في هذه الصلاة أن تكون من قيام، فصلاته عن قعود في هذه الحالة حرام، ولكنه إذا صلى قائما مثلا ستؤدي صلاته إلى انكشاف عورته. فعندنا ها هنا مفسدتان، المفسدة الأولى الصلاة من قعود، والمفسدة الثانية الصلاة من قيام مع انكشاف العورة، فالمفسدة الثانية أعظم. فنقول له صل قاعدة وإن كنت تستطيع أن تصلي ابتداء قائمة لأن صلاتك من قيام ستؤدي إلى انكشاف عورتك، وهذا شرط من شروط صحة الصلاة. نأتي بعد ذلك إلى تعارض الحرام مع المكروه. مثل له الشيخ رحمه الله بالأكل من المال المشتبه والأكل من المال المحرم. يمكن التمثيل لذلك أيضا باتباع النساء للجنائز، إذا كان هذا الاتباع سيفضي بهن إلى نياحة مثلا. فاتباع النساء للجنائز مكروه، لحديث أم عطية رضي الله عنها الثابت في الصحيح أنها قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي. إذن فنهيه ذلك إنما كان على سبيل ماذا؟ على سبيل الكراهة. فلو أن النساء مثلا اتبعن الجنائز ونشأ عن اتباعهن هذا نياحة أو نحو ذلك من المحرمات، ففي هذه الحالة تقدم المفسدة، في هذه الحالة تقدم هذه المفسدة العظمى وتمنع النساء من اتباع الجنائز. بالنسبة لتعارض المكروه مع المكروه، يمكن أن يمثل لذلك بالشرب قاعدا في المسجد مع الجلوس فيه بغير أداء لصلاة التحية. هذا على القول بكراهة كلا الأمرين، وإلا ففيهما نزاع عند العلماء. بالنسبة للشرب قائما مثلا من العلماء من يحرمه، ولكن الصحيح أنه مكروه. وبالنسبة للجلوس في المسجد بدون صلاة التحية من العلماء من يحرمه أيضا، وإن كان الصحيح كذلك أنه مكروه. طيب، بناء على هذا، بناء على أن هذين الأمرين مكروهان جميعا، لو أنك دخلت الآن في المسجد وأردت أن تشرب كيف تصنع؟ هل تشرب من قيام حفاظا على أنك لا تجلس في المسجد بدون صلاة تحية، أم تصلي قاعدا، أم تشرب قاعدا حتى تحافظ على مسألة الشرب وإن كنت ستجلس في المسجد بدون أداء لصلاة التحية؟ تنظر ها هنا إلى هاتين المفسدتين وأيهما أشد كراهة من أختها. لو أنك نظرت إلى النصوص الشرعية فستجد أن الشرب من قيام أشد كراهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عليه تكلم عليه بلفظ النهي. جاء في الأحاديث ماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي بعض الألفاظ زجر عن الشرب قائما. وأما الجلوس في المسجد بدون أداء التحية فإنما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة لا والفعل، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. والأصوليون عندما يتكلمون على صيغ النهي يقولون إن صيغة النهي التي تكون بلفظ النهي أشد في الدلالة على النهي من الصيغة التي تكون بلا والفعل. فمثلا عندنا صيغة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا أو حرم كذا، هذه الصيغة أشد في التحريم من صيغة لا تفعل كذا. واضح هذا؟ فبناء على هذا التفسير الذي ذكرته لكم يكون الشرب عن قيام أشد كراهة من الجلوس في المسجد بغير أداء التحية. وبناء على ذلك لا خلاص احنا انتهينا يا اخي تقريبا يعني انتهينا. فبناء على ذلك اذا دخلت في المسجد واردت ان تشرب فانك تشرب قاعدا، تحافظ على هذا الامر، وان ادى بك هذا الى الجلوس في المسجد بدون اداء لصلاة التحية. من المسائل المهمة التي تتعلق بتعارض المفاسد جانب عظيم يذكره العلماء وتدل عليه النصوص الشرعية ايضا، وهو النظر الى المفسدة العامة والمفسدة الخاصة. فالمفسدة العامة اشد واعظم من المفسدة الخاصة، فاذا تعارضت مفسدتان احداهما تتعلق بالعامة ضررها اعم، والاخرى تتعلق بالخاصة اي ضررها اخص، فان المفسدة الاولى يقدم درؤها على المفسدة الثانية، لان المفسدة العامة اعظم واشد. كمثل ماذا؟ كمثل اقامة الحدود مثلا. كمثل إقامة الحدود، إقامة الحدود لا شك أنها تشتمل على ضرر خاص، وهو الضرر الذي يحيق بالمحدود الذي يقام عليه الحد، ولكننا نتحمل هذا الضرر في سبيل دفع الضرر العام الذي ينشأ عن ماذا؟ عن تعطيل هذه الحدود. لو عطلت هذه الحدود أو عطلت العقوبات بوجه عام فلا شك أن هذا سيدفع الناس إلى زيادة المعاصي وزيادة الجرائم والموبقات، نسأل الله السلامة. وكما قال بعض العلماء إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمن الناس من لا يرتبع إلا بمثل هذه العقوبات. فنتحمل هذا الضرر الخاص الذي يحيق ببعض المحدودين أو الذين تقام عليهم العقوبات في سبيل دفع الضرر العام الذي ينشأ من تفشي المعاصي والسيئات. من أمثلة ما نذكره أيضا مسألة الخروج على الحكام، يصلح التمثيل بها أيضا، لأننا إذا خرجنا على الحكام فهذا سيؤدي إلى ضرر عام، وهذا هو الذي اعتبره الإمام أحمد رحمة الله عليه، كما في بعض أقواله لما خوطب في شأن الخروج على المأمون. كان معلوما من شأن المأمون أنه حمل الناس على خلق القرآن، وهذه عقيدة كفرية، وآذى في سبيل ذلك من آذى من العلماء، لا سيما من أتى بعده من الخلفاء كالوافق. الوافق لما أتى بعد المأمون أو المعتصم، معذرة، المعتصم لما أتى بعد المأمون، وكذلك الواثق لما أتى بعد المعتصم، حصل في خلال ذلك أذى عظيم. حصل في خلال ذلك أذى عظيم، أوذي من الأئمة من أوذي، وقتل منهم من قتل. فلا شك أن هذه مفاسد، ولكنها مفاسد خاصة ضررها خاص على بعض الناس. فلما خوطب الإمام أحمد رحمه الله في شأن الخروج على هؤلاء الولاة قال: لا أرى هذا ولا آمر به. وقال: الفتن الفتن. فقيل له: ألسنا في فتنة؟ فقال: إنما هي فتنة الخاصة، وأما إذا وقع الخروج فإنما هي فتنة عامة، تنتهك الأعراض وتسفك الدماء وتتلف الأموال، فنتحمل هذا الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام. فهذا الجانب أيضا من الجوانب المهمة التي تتعلق بتعارض المفاسد، فلا بد من النظر إلى المفاسد الخاصة والمفاسد العامة، ولا بد من اعتبار المفاسد الخاصة ولا بد من اعتبار المفاسد العامة أعظم من الخاصة، وبالتالي تتحمل الخاصة في سبيل دفع العامة. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.